ومنها أن تكون مدرسة فتأخذ بالتدريس في الليل في النهار، ومنها أن تكون جالسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل. أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة، والضرورة معناها أن بقاءها في المنزل يكون فيه ضرر عليها. مثال الضرورة أن تكثر الأمطار وتخاف أن يسقط عليها البيت، هذا ضرورة. ومن الضرورة أن يتسور عليها النصف فأسهر. ومن الضرورة أن تشتعل النار في جانب البيت فتخرج، فصار خروج المرأة من حاجة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن لا يكون ضرورة ولا حاجة فخروج حرام. الثاني أن يكون حاجة لا ضرورة فهو جالس في النهار ممنوع في الليل. الثالث أن يكون للضرورة فهذا جائز الليل والنهار. فإن قال قائل هل من الحاجة أن تخرج لتزور أباها المريض؟ فالجواب نعم، هذه حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون طريقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد، فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إلى مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. فالجواب نعم، هذه حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد، فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إلى مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. لكن متى؟ في النهار ولا في الليل؟ في النهار. هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معه؟ لا، ليس من الحاجة. حتى لو قالوا يا فلان اخرج معنا فليس من الحاجة. طيب هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟ الجواب نعم، الحاجة، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، فإذا ضاق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها في نهار خاص فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا ولضرورة ليلا. قال وإن ترك الإحجاز أثمت وتمت عدتها بمضي زمان. يعني لو أن المرأة التي توفي عنها زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 وعشر ايام، تنتهي العده او لا؟ تنتهي. فليس الاحداث شرطا لتمام العده، ولكن تكون اثمه لانها تركت الواجب عليها، وترك الواجب يستحق الاثم. افهمتم يا جماعه؟ طيب إذا لو سألك هل الإحجاج شرط لانقضاء العدة؟ فالجواب لا. فلو لم تحس وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها أهل. ثم قال من رحمه الله باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم من الحمل. قال من ملك أنة يوضع مثلها من صغير، من صغير بيان المال، وذكر من صغير وذكر وضدهما ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى، حرم عليه ورقها ومقدماته. مقدماته بعد قبل استبراءها. من ملك آمة يطع مثلها، وهي التي تم لها تسع سنين، حرم عليه ورقه ومقدماته، سواء كان صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى، لكن الانثى لا تضع، وسواء ملكها ايضا من صغير او من كبير او من ذكر او من انثى، فانه يجب عليه استبراء. استبراء حساس ذكر الاستبراء. اذا من صغير وكبير يصح ان يبصرها بالمال وإن لم يكن الباعي والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة مقدسة من صغير، يجب عليه أن يستبرئها، أعني المحسن يستبرئها ليش؟ خوفا أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له سبع سنوات عنده أنا ولدها من أبيه وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المشهد الاستبراء؟ يرى ما ينفذ الاستبراء واجب. لأنه ولد تجدد الملك عليه. والقول الثاني انه لا يجب الاستبراء في هذه الحال، لان الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن ان تلد حتى لو وقع هذا الصغير ما ولدت منه. لو قال قائل الصغير لا يمكن ان تحمل منه، لكن الا يمكن ان يكون احد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة، فإنه يجب استبراءه. مع أن المرأة هل يمكن أن تجمع الجارية؟ لا يمكن أن تجمع، حتى لو حصل استحقاق لا يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراء، لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملكها من الرجل، لكن الرجل قال له إنه لم يجامع، أو قال إنه استبرأ بحيرة قبل ذلك، فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبرأ، لأنه لا يتكلم من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبرأ، أو قال المشتري إنه لم يجامع، فالمذهب يجب استبراءه. والقول الثاني لا يجب، وهو الراجح، لأن المقصود من الاستبراء ايش العلم ببراءه الرحم. وهنا نعلم انه ليس بحامل لان الرجل الذي باعه اخبر بانه استبرأ او اخبر بانه لم يجاملها ونحن نثق بقوله هذا استبراء. طيب يقول رحمه الله حرم عليه وضعها ومقدماته. اما وضعها فلا اشكال واما مقدماته فلسد الذريعه. سد الذريعه اتعرفون مقدمات الوضع؟ كالتقليل والغمز والضم وما اشبه ذلك. قالوا يحرم عليه مقدمات الجماع سدا من سريع لانه ربما لا يملك نفسه اذا قوي الشهوه لا يملك نفسه ان يجامل. ولكن الصواب ان مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى الا على ازواجهم او ايش او ما مالك ايمانه. وهذا مالك لجميل وهذا يمينه مالكة لكن يمنع من الجماع خوفا من ان يكون في بطنها حمل. فالصواب ان مقدمات ثلاثه. نعم لو فرض ان الرجل ضعيف اي عزيما ويخشى على نفسه خشيه محققه لو انه اتى بمقدمات الجماع ان يجامعها فحينئذ نمنع ويكون لكل صوره او لكل مساله حكومه. فإن قال القائل كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطن؟ نقول هذا الحال يحرم مطوها ولا يحرم إيش مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم مطوها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقبيل وما أشبه ذلك. طيب ومقدماته قبل استبرائها واستبراء الحامل في وضعها يعني وضع الحمل ومن تحيز لحيضة والآيضة والصغيرة في مضي شهر. فإذا الاستبراء ثلاثة أقسام استبراءها في إيش؟ وضع الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوصار لا توضع ذات حمل حتى ترى. الحارث استبراؤها بحيضة لأن الحامل عادة لا تحيض. التي لا تحيض لسبب أو ياس تستبرأ بشهر لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى والذين واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن تبتوا بعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه أحوال الحيضة ثلاث فقط الحامل ايش دور الحمل الآيفة الصغيرة بشهر التي تحمل بحمل والله أعلم. نعم
أحسن الله إليك شيخ.
قول
النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى حمل حتى تضع.
نعم
هل هذا
يدل
على أن الحامل لا
توطى؟ لا الحامل لا غير.
نعم
الحامل من الغيب لأن هؤلاء نساء لأن هؤلاء نساء مسؤوليات قد حملنا من أزواجهن فقال لا تضع حتى تضع. وأما زوجة الإنسان فهو نفاها إلى إلا أن يضرها إن ضرها فلا يجوز. وأما بدون ضرر فهي زوجة واضح؟ نعم.
إذا وجد مع المحتدة محرم هل لها أن تخرج الليل؟
لا لا تخرج إلى الغد. نعم هذا ما دون الضرورة يعني من كما جاء هذه الحاجة. نعم
ذكرنا أنه إذا مات زوجها ونام الكلام فلا تحتاج أيهما
شاء أي مشاع. نعم لا تسمع بدل اسمه هذا الأسبوع أو هذا الليل وهذا النهار.
إنسان بيته مثلاً
في وسط المدينة.
نعم.
معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أكثر من النهار. فهل لها تخرج في الليل؟
نعم. نعم. إلا من غير.
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟
أو إيش؟
تركيب الأسنان.
نعم.
الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحرم أيضا على المستلزم؟
أظن يحرم حتى نجعل كل شيء في التجميل هو حرام إلى أن يجعل
يعتبر
متعدد المساكن متعدد المساكن
الأبناء.
لا، إذا صالح نفسها مع زوجها ولها أبناء لهم مساكن ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم.
وهو الحامل هل يؤثر في اختلاف الناس؟ الحامل
هل يؤثر في اختلاق النشأة؟ لأن
اختلاق
النشأة. أي نعم. لا، الحال قد أنشأ الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى. ولا يؤثر، لكن قال الإمام أحمد إن وقع الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد بسعي وبصر. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم.
المعتدة أجبرتها والديها بالانتقال إليه، وما الحكم
في هذا؟ لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تسكن مع أبيها أو أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبراها لم يلزمها أن تواب. لكن إذا أكرهها فحينئذ لا نبع عليها. نعم.
المعتدة إذا كان في عقد صوم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني تلزم بلباس معين؟
لا، المعتدة لا تلزم بلباس معين، خلافا لما كان الناس يعتدون فيما سبق. يقولون إن المرأة المعتدة من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبا أسود أو أخضر، وهذا لا أصل له، تلبس ما شاء من الثياب إلا ثياب الزينة.
إذا كانت في بلاد الغرفة يعني
إلى
بلاد غرفة.
نعم.
ما فيها أهلها؟
ها؟
ما فيها أهلها؟
أين أنت ساكنة ولا طارق؟
ساكن.
أين أن تبقى في مكانك حتى أنت أشد ما لم تحق على نفسك.
يكون استعمال حنة للمعتدة.
بسم الله وكاد.
نعم يا شيخ.
هل الحنة في السن أو لا؟
بالضرورة يا شيخ.
هل الحنة في السن أو لا؟ ما أنا ما أسأل عن الضرورة وعن الضرورة.
نعم في السن.
إذا نعم.
العلاج يا شيخ.
إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على حين يعني في شكل هذا. يعني بعض أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إن ابنتها مات عن زوجها وإنها تشتكي عينها أفيدخلها؟ قال لا. فقياس هذا على حكم العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها. قد تكون هناك ضرورة بينة وعلاج بالحنة أيضا ناجح، فهنا من تجيزه، مثل لو كان فيها مثلا تقشر الجلد يتقشر وحنة يخفف فهذا قد يجيزه. نعم.
إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا قد الزر وتخشى من نفوذ من عائلها هل يحق لها الخروج أم لا؟
تخشى من وين عليها؟ ولو دخل إذا كان ما في خلوة، إذا كمان في خلوة وأقول وإخوان هؤلاء وناس انتقار ما عليه شيء، تبقى البيت انتهى الوقت.
وليد نفس الشيء أخذنا من الحاجات التي تبيحها المرأة المعتدة تخرج من بيتها، هذا الشيء إنها يضيق صدرها يحرم يرى
ها؟ نعم.
يا شيخ لو قال قائل كيف يعني تجدون ذلك وما ظن المضر الذي ربما
ايش؟
وما ظن يعني ربما يحصل لها مرض يعني تابع يعني يصيب الصدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم
الفرق بينهم مظاهر هذا احتياجنا في المكان وذاك احتياجنا في الحال والتجمل متصل بالبدن اما هذا فهو ظرف منفصل محرم
او في زنا محرم وعكسه البهيمه وغير
قبلة
ولا
موضوعة بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى كتاب الرضاء الرضاء مص الثدي لاستخراج اللبن منه هذا في اللغة أما في الشرع فالرضاء أعم من هذا يشمل مص الثدي وكذلك إسقاء الرابط من إناء أو نحو فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش إلى الطفل بأي وسيلة وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي الإمام مثلا في اللغة التصديق لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل الرضاء في اللغة مص الثدي لكن في الشرع أعم من هذا وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب قال المؤلف يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي إذن مسألة بدليلها يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب يعني أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاء فلننظر بالحد والعد بالعد اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم هذه؟ كم؟
سبع
ثم قال أمهاتكم ولا تضعنكم انتقد إلى جنس آخر فيحرم على الإنسان من الرضاء ما يحرم من النسب يحرم عليه أمه من الرضاء بنته من الرضاء أخته من الرضاء عمته من الرضاء خالته من الرضاء بنت أخته من الرضاء بنت أخيه من الرضاء كما في الآية تمام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وعلى هذا لا تتعب نفسك إذا سألك سائل عن مسألة فيها الرضاء فانظر هل العلاقة بين الرضاع ومن أرضعت هل هي الأمومة البنوة الأخوة العمومة الخؤولة انظر لأن الحديث محكم والآية محكمة فالمحرمات من الرضاع سبع من النسب سبع يحرم نظيرهن من الرضاع واضح ولا غير واضح واضح طيب هذا بالنسبة للعدد إذا الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ هذا العدل أما الحد فنقول لدينا ثلاثة: أم مرضعة، وصاحب لبن، وراضع. كم هؤلاء؟ ثلاثة: أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع. كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواش. فالمرضعة لها أصول وفروع وحواش. من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وإن عرف. من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وإن ندب. من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها. صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواش، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوج أو السيد. فلنفرها في الزوج لأن السيد موجود غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا. له أبناء وبنات فروعا. له إخوة وأعمام وأخوات حواش. طيب، بقي الرابع. الرابع له أصول وفروع وحواش. فما هو المؤثر فيه الرضاء؟ الرضاء لا يؤثر في حواش وأصول الرابع. لا أثر للرضاء بالنسبة لأصول الرابع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق به الرضاء يتعلق به حكم الرضاء الرابع وفروع فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها. بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. هذا تقسيم حاصل ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاء، ما يفكر كثير، لأنه يخرج من تأثير الرضاء من يخرج أصول الرابع وحواشي الرابع. هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاء إطلاقا. ينتشر يؤثر الرضاء في الرابع ومن وفروعه. أضرب لهذا مثلا: زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد. زيد عند ثلاثة الآن: زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد. هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب، أمهات هند، هل يؤثر فيهن الرضاء أو لا يؤثر؟ انتبهوا، يؤثر؟ تمام. بنات هند يؤثر فيهن الرضاء؟ يؤثر؟ طيب، خوات هند يؤثر؟ النات وخالاته كذا. ناتي إلى 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 صاحب اللبن وهو خالد، فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟ يؤثر، لأنهن أصول. هل يؤثر في بناته؟ نعم، لأنهن فروع. هل يؤثر في إخوانه؟ نعم، لأنهم حواشي. طيب، بقينا الرابع الذي هو زيد. هل يؤثر الرضاع في ذريته؟ نعم. هل يؤثر في إخوانه؟ لا يؤثر، لا يؤثر. ولذلك يجوز لأخ الرضاع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟ يجوز لأخ الرضاع أن يتزوج من أضعف أخاه؟ لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواس الرضاع. طيب، يجوز لأبي الرضاع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟ أبوه يجوز، لأن الرضاع يؤثر، لا يؤثر في وصول المرضع الرضع. نعم. طيب، هل يجوز لابن الرضع أن يتزوج أخت الرضع من المرأة التي أرضعت؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها من فروع الرضع، وفروع الرضع يؤثر فيها الرضاع. أضبط هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة تحلها على طول، وإلا في مشكلة الرضاع مشكل عظيم. طيب، هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع بنتها عائشة، لكن هند لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟ لأنهن من فروع المرضع التي هي هند. طيب، هل يكون أخا للبنات التي بعده؟ نعم، لأنهن من فروع المرضع. فأنت أضبط هذه الضوابط يتبين لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير. طيب، رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي، ولعلي بنت، هل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟ ليش؟ لأنها من فروع المرضعة، واللذان الرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. طيب، رجل رضع من امرأة زيد، وكان لزيد امرأة أخرى لها بنات، هل يجوز أن يتزوجهن؟ لا يجوز. ليش؟ لأنهن من فروع صاحب اللبن. أعرف إن شاء الله أن الأمر واضح. طيب، وإن رجعنا إلى الأب فنقول المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب. اقرأ الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، نظيرهن من الرضاع تماما حرام. انظر أيها أسهل لك، الحد أو العد، لكن الحد يحصل لك الجهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر. قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النسب يعني القرابة. والمحرم خمس رضعات، بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرم. الرضاع المحرم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث صحيح وفي مسلم. وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر، ولكن يطمئن نظر ما هي الخمس؟ أهي خمس مصاص أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف. بعضهم قال خمس مصاص، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال 3 دقائق، لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع 5 مرات ثبت الرضاع. وبعضهم يقول
بل خمسة أنفاس. وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية رأى الثانية. وبعضهم يقول خمس رأى أي خمس وجبات مثل كما يقال خمس أكلات. وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى. مثال ذلك أرضعته أول النهار الساعة الثامنة ثم الساعة التاسعة ثم العاشرة ثم الحادية عشرة ثم الثانية عشرة ثم الواحدة. كم هذه؟ خمس أرضعات. طيب فلو أرضعته في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلق يتنفس ثم عاد ورضع ثم أطلقه ليتنفس ثم عاد خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة، فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فإذا قال لنا قائل أيما أرجح المصاص أو الأنفاس أو الوجبات، قلنا الأصل عدم التأثير ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات، لأن الأصل أنه لا يؤثر، فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط أن لا يؤثر إلا خمس وجبات، لا خمس مصات ولا خمس أنفاس. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن ساجي رحمه الله، وهو ظاهر اختيار صاحب زاد المعاد بن القيم، وهو الأحور. كيف الأحور؟ نعم الأحور. إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحور؟ قلنا مشكل، إذا حسطنا من جهة أهملنا من جهة أخرى. مثلا هذه طفلة رضعت خمسة أنفاس أو خمس نصات، خمس نصات، هل الأحوط أن نجعل الأحوط أن نجعل النصات هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس نجعل النصات. إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للرابع فيحرم عليه نكاحه، أتانا أمر آخر ضد هذا الاختيار، وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها ويسافر بها وتكشف وجهها له، والاختيار أن لا تفعل. وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاع غير مؤثر، لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التأثير. ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبل ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول. إذن يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون خمس رضعات. وقالت الظاهرية لا يشترط ولا ثلاث ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا. فيقال نعم القرآن ليس فيه ذكر العدد ولكن السنة فيها ذكر العدد، والسنة تبين القرآن وتفسر. قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا إملاجتان. قالوا فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر، ولكن الجواب عن هذا أن يقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم، ودلالة أنه لا يؤثر إلى خمس بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ويتبين بشرح المثال، إذا قلنا لا تحزم المص ولا المصطفى، صحيح ولا صحيح؟ نعم صحيح. حتى إذا قلنا بخمس أضعاف فالسنتان لا تؤثر. إذا قلنا الثلاث تؤثر، بقي عندنا معارض بإيش؟ بحجرة الخمس، أنه لا يحق إلا خمس أضعاف، وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات، وهذا هو الصواب. قال المؤلف في الحولين، هذا شرط آخر، يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل. فإذا ولد في واحد محرم عام 20 متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام 22، فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر، وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر. الدليل قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فقالوا تمام الرضاع في حولين، وما زاد فهو خارج. أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي أم لم، حتى لو فرض أنه فطم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع، فالرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز، فإنه ما دام في الحولين فرضاعه مؤثر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين. واستدل رحمه الله بالأثر والنظر. أما الأثر فالحديث المعروف لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر. النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن، يعني بالطعام المعروف، فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أو من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن. أنت معنا؟ طيب، لو رضع أربع مرات إلى صباح 30 من الحج من السنة الثانية، لما هل محرم عام 22 رضع الخامس، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر، سبحان الله. أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة؟ الطفل محتاج للبن. ثم أي فرق بين شخص بين طفل فطن للحول الأول وصار يأكل الطعام، وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة؟ أي فرق؟ لا فرق. فالقول الراجح أن العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين. لو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له 3 سنوات. في السنة الثالثة رضاع محرم مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على قول الراجح. وأما على قول من قال العبر بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
أيها الإخوة، لن يتم الشرط في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.